الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوه ومعانيه ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه ونجتني ثمار علومه النافعة المؤصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره. فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته وطريقه الموصلة لسالكه إليه ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا فهو نور البصائر من عماها وشفاء الصدور من أدوائها وجواها وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح حي على الفلاح نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله فآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ورضي اللهم تعالى على آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء السادس بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين أحبتي في الله وصل بنا الحديث إلى مسألة بعنوان إن ربي على صراط مستقيم فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع فاتحة المطالب العالية مع أم الكتاب مع الشافية مع سورة الفاتحة ووصل بنا الحديث إلى هذه المسألة الهامة إن ربي على صراط مستقيم بعد أن بينا في اللقاء الماضي أن الهداية تورث الاستعلاء فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل مع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والذي يقول تحت هذه المسألة والصراط المستقيم هو صراط الله وهو جل وعلا يخبر أن الصراط عليه سبحانه كما ذكرنا أي كما ذكر العلامة ابن القيم في المسألة السابقة وهي مسألة الهداية تورث الاستعلاء فذكر قول الله تعالى هذا صراط علي مستقيم في سورة الحجر هذا صراط علي مستقيم فيقول رحمه الله هو صراط الله وهو يخبر أن الصراط عليه سبحانه ويخبر أنه سبحانه على الصراط المستقيم فمرة وصف أن الصراط عليه، ومرة وصف أنه جل وعلا على الصراط المستقيم، وهذا في موضعين من القرآن في سورة هود وفي سورة النحل. قال الله تعالى في سورة هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. سورة هود الآية 56: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال في سورة النحل: وضرب الله مثل الرجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. سورة النحل الآية 76. وضرب الله مثل الرجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهذا مثل ضربه الله تعالى للأصنام التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل، وهي كل على عابدها. يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده ويضعه ويقيمه ويخدمه، أمر عجيب فعلا. يعني الصنم الإله المزعوم يحتاج إلى عابده، فالعابد يعمل إيه؟ أولا يصنعه بإيديه، وبعدين يشيله ويحط وينظفه ويعبد. وكانوا يبيعون الآلهة، يعني كان في سوق عكاظ وفي أسواق مكة يعملوا إيه؟ يصنعوا الأصنام، في تجار للأصنام، يعني تاجر بيبيع آلهة. يعني أمر عجيب جدا، يعني أنت اللي بتبيع الآلهة، ما كانوا يعبدوك أنت أحسن ما أنت اللي بتبيعها. تخيل أمر عجيب فعلا، يعني عقول عجيبة جدا. وبعدين تخيل بقى إنسان بيفاصل في الإله بتاعه، وتدور المناقشات في البيع والشراء، يقول له إيه بكم هذا الإله؟ تخيل إله يشترى، فيقول له مثلا بدينارين، يقول له لا أدفع فيه دينارا واحدا. يعني أمر عجيب فعلا. بل كانوا يصنعون الآلهة أيضا من العجوة التمر. وقيل أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما كان غلاما كان مسافرا للتجارة، فأعطته أمه صنما من العجوة. فين العجوة؟ اللي هو التمر، يعني زي تمر الجزائر كده الطيب ده، فبيعملوا منه إيه؟ صنم. فأعطت لعمر صنما من إيه؟ من العجوة دي، وقالت يا عمر خذ هذا الإله كي يحميك ويحرسك في طريقك. تخيل بقى واحد ماشي مع الإله بتاعه يخاف من إيه؟ إله ماسكه في إيديه. فالمهم ماذا يقول عمر؟ بيفتكر بقى الأيام اللي، فيقول: فانطلقت في رحلة التجارة فشعرت بالجوع، يعني أثناء السفر تعب شعر بالجوع، فقلت في نفسي ونظرت إلى إلهي الذي أعبد، يعني الإله اللي معايا ده، قلت له: أيها الإله، أنت الذي تحميني فاحم نفسك أنت مني، وأكلته. فكان عمر كل ما يتذكر هذا الموقف يضحك. فأكل الإله بتاعه. تخيل بقى بيأكلوا الإله، يعملوه من العجوة ويأكلوه، يعني بركة، كل الإله بتاعه بيتبرك له. تخيل واحد كل إله في بطن. فهذا الإله المزعوم الباطل يحتاج إلى عابده يشيله ويحطه. فشوف ضرب المثل الجميل جدا، ضرب له مثل بالعبد الآبق، ماشي كده؟ وضرب الله مثل رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، أبكم يعني العملية ضربة خالص. طبعا انتوا عارفين البكم يعني ايه؟ ما بيتكلمش. أبكم يعني ايه؟ لا ينطق، لا يتكلم. وفي عندي أبكم وفي عندي أصم، صح كده؟ الأصم اللي هو ايه؟ ما بيسمعش. والأبكم، طب الأكمة ايه؟ اثنين ازاي؟ ولا يشوف. طيب، أبكم لا يقدر على شيء، دليل على عجز. فآدي الصنم اللي مصنوع من الحجر كل على عبيده، يعني يحتاج إلى عبيده أن يشيله ويحطه ويصنعه، لا هو بيسمع ولا بيتكلم ولا بيعقل. وهي كل على عابدها، يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده ويضعه ويقيمه ويخدمه، فكيف يسوونه في العبادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد سبحانه جل وعلا، وهو قادر متكلم غني، وهو على صراط مستقيم في قوله وفعله، فقوله صدق ورشد ونصح وهدى، وفعله حكمة وعدل ورحمة ومصلحة سبحانه. هذا أصح الأقوال في الآية، وهو الذي لم يذكر كثير من المفسرين غيره، يعني هذا أصح الأقوال في تفسير هذه الآية. إن ضرب المثل هنا يضرب الله تعالى مثلا بين الآلهة الباطلة المزعومة وبين الإله الواحد الحق جل وعلا، فيقول: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ من الذي يأمر بالعدل؟ الله. وهو على صراط مستقيم، على صراط مستقيم في قوله وفعله جل وعلا، فقوله حق وصدق وهدى، وفعله رحمة وحكمة وهداية إلى آخره ومصلحة. وهذا أصح الأقوال في الآية، وهناك أقوال أخرى صحيحة في نفس الآية. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كونه سبحانه على الصراط المستقيم، فإن دلالته بفعله وقوله، وهو على الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله، فلا يناقض قول من قال إنه سبحانه على الصراط المستقيم. قال: وقيل، أي في تفسير الآية، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فأيضا من ضمن التفسير أن المقصود به النبي عليه الصلاة والتسليم. هل يستوي هو الذي، هل يستوي هو من يأمر بالعدل؟ فمن يأمر بالعدل هنا قال المفسرون، أي بعض المفسرين قال، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على صراط مستقيم. قلت، وهذا كلام العلامة ابن القيم، قلت: وهذا حق لا يناقض القول الأول، فالله على الصراط المستقيم ورسوله أيضا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا بمقتضاه وبموجبه. وعلى هذا يكون المثل مضروبا لإمام الكفار وهاديهم، وهو الصنم الذي هو أبكم لا يقدر على هدى ولا خير، ولإمام الأبرار وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. القول الأول ضرب مثل للصنم الباطل والإله الحق العادل، أو ضرب مثل للصنم الباطل وإمام الأبرار محمد بن عبد الله الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهنا خلي بالك من تعدد الأئمة، هناك إمام للكفار وهناك إمام للأبرار، فإمام الكفار الصنم، واضح؟ وإمام الأبرار محمد عليه الصلاة والتسليم. والآية تحتمل القولين، الآية تحتمل القولين. عندما تكلمنا في دروس التفسير بينا هذا الأمر، أن هناك من الآيات ما تحتمل أكثر من معنى ومن تفسير وتشمل الجميع وتشمل إيه؟ كهذه الآية، فتحتمل القولين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وعلى القول الأول يكون مضروبا لمعبود الكفار ومعبود الأبرص. يعني على القول الأول هو قول إيه؟ إن المثل مضروب للصنم وللإله الحق، يبقى المثال الأول أو القول الأول في التفسير يبقى المثل مضروب لمين؟ لمعبود الكفار اللي هو الصنم، ولمعبود الخلق جميعا وهو الله جل وعلا، معبود الأبرار سبحانه جل وعلا. والقولان متلازمان، فبعضهم ذكر هذا وبعضهم ذكر هذا، وكلاهما مراد من الآية. قال: وقيل كلاهما للمؤمن والكافر، في قول ثالث يرويه عطية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال عطاء: الأتكم هو أبي بن خالف، ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن عفان وعثمان بن مظعون. يعني قول آخر لبعض المفسرين إن المثل مضروب لمين بقى؟ للكفار وللأبرار، مش الرسول بقى، للصحابة يعني. وأيضا هذا القول تحتمله الآية، لماذا؟ الله على صراط مستقيم، ورسوله على صراط مستقيم، وأتباع النبي محمد من الصحابة من جاء من بعدهم على الصراط المستقيم، فنسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. الآية تحتمل أيضا هذا القول. يقول رحمه الله: قلت والآية تحتمله، ولا يناقض القولين قبله، فإن الله على صراط مستقيم، ورسوله أتباع رسوله، وضد ذلك لو معبود الكفار وهديهم، والكافر التابع والمتبوع والمعبود. فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع، وبعضهم ذكر الهادي، وبعضهم ذكر المستجيب القابل. واضح؟ طبعا ده كلام دقيق جدا، لما تقرأ بقى في التفسير نجد بعض المفسرين ذكر أعلى شيء المعبود الحق، ثم بعضهم ذكر الهادي وهو رسول الله من أرسله الله هداية للناس، وبعضهم بقى ذكر المتبوع أي من تبع النبي محمد وهم الصحابة ومن يأتي من بعدهم على نفس الضرب والمنهج. وكذلك في الجهة المقابلة يبقى برضو بعضهم ذكر أعلى معبودات الكفر والصنم نفسه، وبعضهم ذكر من عبد الصنم، من عبد إيه؟ الصنم ودعا إلى عبادته. والآية تحتمل الجميع. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما آية هود فصريحة لا تحتمل إلا معنى واحدة، وهو أن الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم، آية هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هي تحتمل معنى واحدة، أن الله تعالى على صراط مستقيم، وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم، فإن أقواله كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، سورة الأنعام 115. وأفعاله كلها مصالح وحكم ورحمة وعدل وخير، فالشر لا يدخل في أفعاله ولا أقواله البتة جل وعلا، لخروج الشر عن الصراط المستقيم، فكيف يدخل في أفعال من هو على الصراط المستقيم؟ شوف القياس الجميل جدا. يعني معروف أن الصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الواضح البين، وهو الحق وخلافه الضلال، فالشر لا يدخل مطلقا في الطريق الواضح. واضح كده؟ طيب إذا كان الله تعالى ذكر أنه على صراط مستقيم، إذن فالشر لا يدخل في أفعاله ولا في أقواله جل وعلا. فأقوال الله تعالى حق وصدق وهدى، وأفعاله كلها حكمة وهداية ومصلحة ونفع جل وعلا. عشان كده دايما بقول لك أن أقدار الله عز وجل كلها خير. أقدار الله عز وجل كلها خير، احفظوا هذا جيدا، سواء أعطاك أو منعك خير، لأن العطاء جاء من الحكيم والمنع أيضا جاء من الحكيم، واضح؟ فكله خير، قضاء الله خير. كثيرا ما أقول لكم احفظوا هذه الجملة لعله خير. ليه؟ هكذا المسلم مع مقادير الله تعالى، سرور المسلم مع مواقع القدر، سرور المسلم مع مواقع القدر. بعض الناس يتعاملون على المصلحة فقط، لما يعطى يفرح ويستبشر الدنيا حلوة قوي، لكن لما يمنع أوه. دي المشكلة الخطيرة، يبقى لسه ما فيش إيمان بالقضاء وإيه والقدر. لأنك لو تعلم أن الحكيم هو الله، يبقى لو منعك منعك لحكمة وخير لك ونفع لك، ماشي كده؟ لأن أحيانا بعض الناس إذا أعطي فسد، فالحرمان يكون له خير. لو وسعت عليك شوية ممكن تطغى وتفسد، لا مش هنوسع عليك، هنضيق عليك، اللي بنحبك عايزين لك الخير، عايزين لك ايه. فالمؤمن مع القدر دائما سعيد، سواء بالعطاء او بالمنع. فشوف حالك بقى مع القدر، حالك عند العطاء فرحان، طب عند المنع وعند الضيق حالك ايه؟ متضايق بس، يبقى لسه الايمان بتاعك محتاج ايه؟ اعادة نظر. لانك بس تتعامل شغل التجار بقى، شغل ايه؟ التجار، عايز الربح بس. نقول لك الذي يقدر المقادير هو من؟ الله، ومن صفاته الحكيم. من صفاته ايه؟ الحكيم. والحكيم لا يفعل فعلا الا بحكمة، وافعاله جل وعلا كلها نفع وكلها مصلحة وكلها خير. يبقى المسلم بقى مع المقادير يجد سروره في العطاء وفي المنع، في النعم وفي النقم. واضح يا جماعة؟ دي مسألة خطيرة جدا في العقيدة، لازم تعيها كويس. كنت دايما بضرب لكم كده قصة الملك والوزير. أحيانا الإنسان يا جماعة لقصور فهمه وعلمه وضيق أفقه قد دائما ينظر للأمور نظر التشاؤم أو ما شابه ذلك. لا، مع مقادير الله لابد أن تصر كمؤمن. يعني قصة الملك والوزير، ده ملك كان ماشي مع الوزير بتاعه في الغابة بيصطاد، فأثناء الصيد يد الملك خبطت في شجرة من الأشجار فقطع إصبعه، صباعه اتقطع. فالوزير شاف الملك بينزف دما وصباعه اتقطع، فقال لعله خير، لعله خير. طبعا ده ملك، انتوا عارفين ملوك بيقول لعله خير، ده انا اتجرح، ده صباعه اتقطع وخير. فامر بسجنه. انت كمان بتقول لعله خير؟ ادخل السجن. بالفعل الجند جم ياخدوه ودوه فين؟ السجن. قال الوزير أيضا لعله خير. أحلى أمر عجيب الوزير ده، الملك اتضايق جدا، يعني مش كفاية هم قطع الصباع، كمان هيجي لنا الوزير كمان بكلامه كل شوية لعله خير، يعني عملية بقت صعبة كتير على الملك يعني. المهم خلصنا من الوزير، خلصنا من الوزير، دخل السجن. أي في يوم بقى الملك خارج يصطاد كعادته، طبعا ما بقاش في وزير، الوزير فين؟ في السجن. فخارج لوحده بقى بيتنشى في الغابات الملك. المهم نقى به الطريق بعد عن المملكه بتاعته. انت عارف بقى الصيد له نشوه كده، في جماعه الصيادين دول، انا كنت اعرف ناس بيصيدوا سمك ممكن طول الليل قاعد تحت الكوبري في البحر ابن الايه؟ في البرد وكده، ولا على باله، وقاعد ماسك السناره كده
طب ايه ما تروح تشتري لك 2 كيلو سمك وتخرج. لا هو كيف عنده مش حكايه سمك، وحتى مش مشكله يصطاد، يفضل طول الليل عليه ويجي لك بتاع قد كده رعاشه ولا الحوت يعني. كيف مزاج الصيد ده مشكله، ادمان بقى مدمن. فصاحبنا بعد عن المملكه قبة طلعوا عليه جماعه بتاع طريق خطفوه. اتاريهم كانوا جماعه من اللي بيقدموا القرابين للشيطان، بيعبدوا الشيطان، ودول موجودين الان في دول الغرب، موجودين. كان فتره كده طلعت موجه اسمها عبده الشيطان، وحتى وصلوا بلاد الاسلام. فالمهم قالوا نقدم هذا الرجل قربانا لالهنا لمن نعبد يعني. بس هم قالوا برضه اللي عندهم ضوابط برضه، مش اي حد يقدموه، لازم يكون سليم وحلو وجميل يعني اللي هيقدموه قربان. زي خروف العيد كده. فلما جم يقدموه لقوا صباعه ايه؟ مقطوع. الله يمشي، انت ما تنفعش تبقى قربان لانك معيب. اوبا. فالملك قال الله انا دلوقتي فهمت كلمه الوزير لعله خير، لو كان صباعي موجود كنت اتذبحت. فرجع قال هاتولي الوزير ده بقى. خرجوه من السجن، خرج قال يا الوزير اما عن قولك عندما قطع اصبعي لعله خير فقد علمته، شفت بعيني. وحكى له القصه، قال له احكي لي انت بقى لما دخلت السجن بقى لماذا قلت لعله خير؟ قال ايها الملك لو لم تامر بسجني لخرجت معك للصيد فاختطفت معك، فارادوا يقدموك انت، وجدوك معيبا تركوك فقدموني انت لعله. يبقى كل شيء بيحدث في الكون بحكمه، لازم تثق في هذا، لان الذي يدير الكون هو من؟ الله عز وجل. وفي الحديث في الاثر، وذكرت هذا عندما تكلمنا في باب الاعتقاد عن القضاء والقدر، قصه النبي من بني اسرائيل الذي جلس يوما بالقرب من بئر ماء، بالقرب من بئر ايه؟ ماء. واراد ان يتعرف على الحكمه في بعض الامور. فالمهم بينما هو جالس بالقرب من البئر مر فارس على ظهر جواد، فنزل البئر شرب من البئر، فلما اراد السرود النقود بتاعته سقطت فين؟ في البئر، كيس النقود. طبعا ما كانش عندهم بقى الاوراق الماليه دي، كان عندهم دنانير يعني حاجات كده تحطها في صره كده. شوفوا انتوا حتى، شوفوا الدلع انتوا مدلعينه، النقود عندكم ما شاء الله ورقه كده حتى سهله جدا، مش محتاج تشيل لك صره كل شويه ها وتمشي تسخلب. يعني برضه في نعم كتير عليكم يعني محتاجه شكر. انما هم كانوا يشيلوا فلوس ازاي؟ يعمل صره ويملاها الدنانير ويمشي يسخلب بيها ويربطها كده في الحذاء. انت بقى عندك ما شاء الله دلوقتي ايه؟ اوراق ماليه مش محتاج تعب يعني. المهم سقطت نقوده في البيت، ركب حصانه ومشي. بعد شويه جاء راعي غنم، طبعا هذا النبي يتابع ما يحدث، راعي غنم مع الغنم بتاعه بالبئر، نزل يشرب ويسقي الغنم، فلقى ايه؟ كيس النقود، راح واخده وراح ماشي، رزقه اهو، ما خده ومشي. بعد قليل جاء رجل مسن كبير السن، نزل البئر فشرب، ثم صعد وجلس على كف البئر ليستريح. الكف اللي هو السياج او السور اللي ايه؟ حوالين البئر. راجل كبير بياخد نفسه وقاعد يستريح. كان الفارس بيبحث عن النقود لم يجدها. بدأ يفتكر قال اكيد سقطت مني فين؟ في البئر. فرجع بسرعه على البئر، بدأ يفتش ما لقاش. فقال للرجل المسلم ده اين نقودي؟ قال لم اجد نقودا ها هنا. قال بل اخذتها. ده يقول له لا، يقول له ايوه. راح الفارس مطلع السيف وراح قطع عنق مين؟ هذا الرجل الكبير. طبعا هذا النبي جالس تعجب وقال يا رب جل لي عن الحكمه. ما اخذ الرجل المال وقتل وأخذه الراعي. فأوحى الله تعالى إلى هذا النبي وقال: هذا الفارس سرق أبوه المال من وارد الراعي، فرددنا المال إلى وارثه، وهذا الرجل الكبير قتل في الماضي والد الفارس فاقتصصنا منه. فعلم أن كل شيء يحدث بحكمة، ولكن قد تغيب عنا الحكمة، تغيب عنك أنت، لأن علمك قاصر محدود. المؤمن يرى سروره مع مواقع القدر. سرورك فين؟ مع مواقع القدر. قضاء الله خير، اصحى بقى يا جماعة، قضاء الله ايه؟ يبقى لعله ايه؟ خير. زي شداء، قال له كبرها تكبر، صغرها تصغر، قال له الأسيك. من ساعة ما قال لنا الجملة دي والعملية بقت كلها ربنا يسلمك. طب عارفين قصة الأسيك طبعا. ده بقول لك اتنين، دي قصة واقعية يعني، مش نكتة. بيقول لك اتنين زملاء كل ما يقابلوا بعض يقولوا لبعض فوازير. أول ما يقابلوا يقولوا فوازير، الثاني يحلها. شغالين على إيه؟ الغاز والفوازير. ففي يوم واحد منهم أمه ماتت. فالتاني راح يعزيه بقى في العزا وكده، فبيقول له إيه؟ عايز يقول له يعني المصيبة تكبرها تكبر، تصغرها تصغر، عايز يقول له كلمة يواسيه يعني. فبيقول له إيه؟ كبرها تكبر، صغرها تصغر. فقرب يقول له فزورة، قال له الأستك. طبعا انت عارف الأستك لما كانت تشده يشد يكبر، تصغره يصغر. فهو عايز يقول له يعني المصيبة كده، تكبرها تكبر، تصغرها ايه؟ قال له يعني هون على نفسك واصبر يعني. فقال له الأستك مش وقت فوزير يا ابن الله، دي جاي عزيك الراجل. انا عايزك يوصل لك انك تعلم ان الشر ليس من الطريق المستقيم، والله على الصراط المستقيم. إذن أقواله صدق وعد، وأفعاله كلها حكمة وهداية جل وعلا، واضح؟ فالشر ليس إليه. وفي دعاء النبي عليه الصلاة والتسليم: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا يلتفت إلى تفسير من فسره بقوله والشر لا يتقرب به إليك أو لا يصعد إليك، فإن المعنى أجل من ذلك وأكبر وأعظم قدرا. فإن من أثناؤه كلها حسنى، وأوصافه كلها كمال، وأفعاله كلها حكم، وأقواله كلها صدق وعدل، يستحيل دخول الشر في أسمائه أو أوصافه أو أفعاله أو أقواله جل وعلا. فطابق بين المعنى وبين قوله تعالى: إن ربي على صراط مستقيم. وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله تعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم، أي هو ربي. خلي بالك من اللي جاي ده قوي واحفظه كويس. أي هو ربي، فلا يسلمني ولا يضيعني، وهو ربكم، وهو ربكم فلا يسلطكم علي ولا يمكنكم مني. الله أكبر. ما فعل يا جماعة إذا علمت أن الله ربك ورب كل شيء ورب كل شيء اطمأنت نفسك، مدام الله ربك فلن يصل إليك شيء إلا بإذنه، ومدام الله رب كل شيء فلا يمكن أي مخلوق يصل إليك إلا بإذن من؟ الله عز وجل. إني توكلت على الله ربي وربكم، خلاص انتهت. يعني هاجر عليه السلام، كلكم حافظ القصة، تركها زوجها الخليل بأرض الحجاز، لا زرع ولا ضرع ولا أنيس ولا جليل، في صحراء مترامية، ومعهاش غير بعض الأسباب. إذا كان جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، كما قال المفسرون، ومعها طفلها إسماعيل عليه السلام. واضح؟ تعالى كده انت حكم العقل هنا، الضياع هنا محقق، صحراء وهي وحيدة فريدة ومعها شوية طبل وشوية مية، الله أكبر. وفي مشي إبراهيم عليه السلام بدأت تسأل، يا إبراهيم شو بتستعطف في قلب الزوج، قلب الأب على الابن، أتتركنا في هذا المكان حيث لا أنيس ولا جليس ولا ضرع ولا ضرع؟ إبراهيم لا يلتفت عليه السلام. فطنة هاجر عليه السلام فقالت الله أمرك بهذا؟ هذا أمر من الله؟ قال الله أمرني بهذا. قالت إذن لن يضيعنا الله أبدا، خلاص مدام الأمر من الله يبقى لن يضيعنا الله أبدا. أنت لازم تحفظ الكلام ده كويس، ده دي الإيمانيات، دي العقيدة، لن يضيعنا الله إيه؟ أبدا، مدام مع الله ولله فاعلم أن الله لن يضيعك أبدا أبدا. وبالفعل إخوتاه إيه اللي حصل؟ نفد التمر ونفد الماء وبكى الطفل عليه السلام إسماعيل، ودي أم وفي صحراء مطرمية محرقة الرمال، نظرت كده لجبل الصفا المرتفع العالي، خيل لها شيء فانطلقت مسرعة تريد الأسباب، عايزة أي شيء لابنها، بتاخد بالأسباب. طلعت فوق الصفا لم تجد شيء، نظرت جهة المروة خيل لها شيء، نزلت تسعى وتهرول وصعدت المروة ولم تجد، وظلت سبع أشواط بين الصفا والمروة. في المرة السبعة بقى سمعت صوت وانقطع الصوت كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس. بعدها قالت اللهم يا غواث المستغيثين أغثنا يا رب العالمين. فأنا عايزك دايما لا تغفل عن الدعاء، يعني سبحان الله. شوف غزوة بدر النبي قضى ليله كامل، ليلة كاملة ساجد بين يدي الله يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ما تصلوا عليه. وإيه هاجر اللهم يا غواث المستغيثين أغيثنا يا رب العالمين. ينزل جبريل بأمر الله يضرب الأرض من تحت قدمي إسماعيل فينفجر بئر إيه؟ زمزم. إذن لن يضيعنا الله أبدا، احفظ الجملة دي يا جاد، ما تخافش، لو خفت يبقى عقيدتك مستليمة، اوعى تخاف، ما تخافش غير ممن؟ من الله. واسعد بمواقع القدر، ماشي، تقعد تقف كله حلو، في يورو ما فيش يورو كله حلو، ماشي كده يا جاد، النهارده ما فيش حلو، يمكن لو كان في النهارده كنت ضيعت، فقال لك مش هنديله النهارده، يمكن لو ادالك كنت رحت الديسكو، لا مفيش، خليك قاعد في المسجد، احنا عايزينك في المسجد. في ناس لما يديهم يفجروا، لا مش هنديكم، خليكم كده قاعدين للشيخ سيد. في ناس قاعدين لو كده ربنا وسع شويه يقول لك انا عايز بورشه ويطلع بالبورشه بره بقى، ما يجيناش هنا تاني، لا خليك بقى بالعربيه الكحيانه بتاعتك دي جنبنا عشان تقعد في المسجد، ان ربنا عايزك الخير، ماشي كده. وفي نوع تاني لو ربنا منعه يكفر، في ناس كده لما يضيع عليهم احنا ربنا بيعطي رحمه ايضا، تعال عشان ما تبعدش، عشان ايه؟ فانا عايزك دايما تكون سعيد بمواقع ايه؟ القدر، بمواقع القدر، لان افعال الله كلها حكمه جل وعلا. وبعدين ما دام ربك الله فلن يسلمك ولن يضيعك، احفظ ذا كويس، بس ما يكون ربك من؟ الله، ماشي كده. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أي هو ربي فلا يسلمني ولا يضيعني، وهو ربكم فلا يسلطكم علي ولا يمكنكم مني، فإن نواصيكم بيده لا تفعلون شيئا بدون مشيئته جل وعلا، فإن ناصية كل دابة بيده لا يمكنها أن تتحرك إلا بإذنه. الله أكبر يا جماعة، والله يا جماعة، والله لا يتحرك متحرك في كون الله إلا بإذن الله، ولا يسكن ساكن في كون الله إلا بإذن الله. ما في شيء يتحرك. شوف ورقة النبات اللي بتسقط دي، يعلم متى تسقط سبحان الله، تنزل بأمره، تسقط بأمره وتطلع بأمره. الله أكبر، إله قدير. لازم تعظم ربك في قلبك. ولك يقول تعالى وما قدر الله حق قدره سبحانه. لا يمكنها أن تتحرك إلا بإذنه، فهو المتصرف فيها، ومع هذا فهو في تصرفه فيها وتحريكه لها ونفوذ قضائه وقدره فيها على صراط مستقيم. لا يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة. ولو سلطكم علي فله من الحكمة في ذلك ما له الحمد علي. طيب سلطكم علي بإذنه أيضا، ماشي كده؟ مش أخرجوا النبي من مدينة من مكة؟ طيب سلطكم علي، يبقى في حكمة ولا مش بحكمة؟ خرجوا النبي من مكة، راح من النبي المدينة، بنى أمة ولا لا؟ إذا كان الخروج رحمة ولا لا وحكمة ولا لا؟ يبقى إن صلتكم بإذنه أيضا وفيه الخير. وفيه إيه الخير؟ فده المسلم بقى يا جماعة، ده المسلم مع القدر، ماشي كده. خرج النبي راح فين؟ المدينة، 10 سنين في المدينة، بنى أمة. بعد ما حط البذرة فين؟ في مكة في دار الأرقم، حط بذرة، بذرة الإيمان والتوحيد، وبدأ ينتقد في يثرب. كانت الأرض في مكة غير خصبة بداية، واضح؟ فلما راح المدينة الأرض كانت إيه؟ خصبة. فلما كانت الأرض خصبة بدأت الثمار تظهر. في سنة 8 من الهجرة عاد النبي إلى مكة فاتحا على رأس 10,000 موحد، صح كده؟ وهو ماسك العود في يده صلى الله عليه وسلم، وكأني أراه والله، دخل الكعبة بالعود في يده ينقط على الأصنام ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نصر مبين، واضح؟ فإن سلط عليك أعداؤك فبإذن من؟ بإذن الله. وفي خير ولا فيش خير؟ في خير. فلا بد أن تعي هذه العقيدة الصحيحة كمسلم. يقول ولو سلطكم علي فله من الحكمة بذلك ما له الحمد عليه، لأنه تسليط من هو على صراط مستقيم. الله أكبر. لا يظلم ولا يفعل شيئا عبثا بغير حكمة جل وعلا. مسألة بعنوان وحشة التفرد علاجها عدم الالتفات. الله، ده كلام يكتب بماء العيون يا جماعة. والله كثيرا ما أقف، يعني أذكر ليلة أمس وأنا بقرأ هذا الكلام، يعني الفكر بدأ يصول كده ويقول، وتركت الكتاب بدأت أفكر، قلت في نفسي كيف كتب ابن القيم هذا الكلام؟ سبحان الله، كيف كتب هذا الكلام؟ قلوب يا جماعة، القرآن والسنة محتاجين قلوب عشان تعي عن القرآن وتعي عن سنة نبي محمد، لازم يكون في قلب صادق. فقلت في نفسي إنه الإخلاص، لا يمكن أن يتوصل أحد لهذا الكلام إلا بإخلاص، وهذه الاستنباطات العجيبة جدا من القرآن والسنة إلا بإخلاص وإلا بمزامحمة العلماء. واضح؟ رحم الله العلامة ابن القيم. تعالوا نشوف يقول لك إيه. ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه. شوف بقى، طالب الحق بيطلب أمر عزيز جدا، أكثر الناس بعيدون عنه. يا الله، مشغولين بالدنيا واللي فيه، فأنت بتطلب أمر إيه؟ عزيز، فلعلك أن تجد في الطريق وحشة، هتجد نفسك غريب. الغربة بقى، مش النبي قال كده بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا؟ فطوبى للغرباء. هذه غربة الإسلام يا جماعة، تجد أهل الحق غرباء بين أهل الباطل، تجد أهل السنة غرباء بين أهل البدع، هتجد نفسك وحيدا متفردا. واضح؟ فإن شعرت بوحدة الطريق اوعى تلتفت خلفك، انتبه. تعالوا نشوف هيقول لك ايه ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعز، اللي هيمشي معاك في الطريق ده قليلون جدا، قليلون جدا، اللي عايز يمشي معاك يوصل على الصراط المستقيم هتجدهم قلة. شوف في بداية الإسلام اللي تابع النبي مين؟ حر وعبد. هذه البداية، قلة على الطريق. طب شوف صناديد الكفر كانوا قدوا ايه وحاربوا الإسلام ازاي، سبحان الله. ولذلك يقول بعض السلف: عليك بالحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. إلزم الحق حتى وإن كنت منفردا، فأنت الأمة وأنت الجماعة، وابعد عن الباطل، وإن رأيت الكثرة على الباطل. يعني أضرب مثالا، الآن هو درس علم مثلا في المسجد، تعالوا نعد الموجودين، وروح مثلا في ماتش كرة قدم وعد الموجودين، الكثرة فين؟ هناك مش هنا. روح الديسك وعد الموجودين. اه شوف احنا قاعدين في جليد اهو، في جليد اهو صح؟ جليد عندكم نص متر جليد على الارض. روح الان حد يروح الديسك، اوعى تقول لي انا يا سامي انا عارف، انا تقول لا روح انا، اوعى يا سامي. وروح عد الموجودين في الديسك. شوف عددهم قد ايه. ها قليل ولا كتير؟ بالمقارنه هنا كتير صح؟ الحمد لله على السلامه يا امين. هيبقوا كتير صح؟ شوف السينما، شوف المسارح، شوف الاعداد فيها قد ايه، ماشي كده؟ شوف الندوات الفارغه الاعداد فيها قد ايه، وعد وقارن بين وبين. عشان كده قال لك عليك بالحق ولا تستوحش لقلة السالكين، اللي بيمشي في الطريق ده قليلين قوي. وإياك والباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تغتر إيه؟ بكثرة الهالكين. فالطريق ده يا جماعة شاق جدا، وهتجد نفسك فيها متفردا، يقل معك الرفيق على هذا الطريق. فيقول لك ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفوس مجبولة على وحشة التفرد. النفس كده جبلت انها اجتماعية، مش عايزة الناس حوالين منها، مش عايزة تبقى لوحدي، صح كده؟ جبلت على كده، اجتماعي الطبعي، صح كده؟ طب يقول لك: والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق دايما كده. حتى انت يقول لك الرفيق قبل الطريق، تسمعوا المثل ده، ويقول لك الجار قبل الدار. وقال انت بطبعك اجتماعي، لازم حوالين منك ناس، مسافر عايز حد معاك، يؤنسك في طريقك، حاد يحدوك الطريق ولا ايه؟ طيب ده حتى العرب كانوا دايما ياخدوا الحادي معاهم كده في التجاره، الحادي واحد يقول شعر صوت جميل عشان الابل تتمخطر وتمشي براحتها. اه ما عايزين يمشوا. وذاك في حديث انجشة لما كان مع النبي في سفر وبدأ بقى يعني يقول الشعر وصوت أنجشة كان جميل، طبعا ده سفر، وبعدين بيقول شعر، ها مش بيطبل ولا بيرقص، اه خلي بالك، يقول لك اهو، يقول لك بيلقي شعر، ماشي كده. وبعدين في الطريق بدأت الجمال بقى ايه تتمخطر وتجري، الصوت عجزة طايرة. فالنبي قال له ايه؟ يا أنجشة رفقا بالقوارير ما هو الجمال فوق الهودج، الهودج في مين؟ النساء. الجمل هيجري هيوقعهم من صوتك الجميل ده. ايه ده؟ هدي الجمل خليه يسكت. ما طول ما انت شغال هو ايه؟ ابن الام سد راسه هيترقص زي الثاني، يقول له اعمل له كده اللي يز يز بارك. فهو قال له رفقا بالقوارير. فالطريق يا جماعه محتاج الحاجه يحدوك، محتاج الرفيق يؤنسك، ماشي كده. نبه الله سبحانه وتعالى على الرفيق في هذا الطريق، عشان عارف ان النفس مقبوله على التوحش من الانفراد، فراح قال لك لا ما تقلقش بقى، انا هنبهك ان الطريق ده معك رفقاء. فين؟ مش انت بتقول كده صراط الذين انعمت الله عليه. ادي الرفيق يا سيدي. على الطريق ده صار الانبياء، ادي رفقائك والرسل، ادي رفقائك حتى لا تشعر بالوحشه. هنا مشي على الطريق ده قبلك ادم ونوح، ابراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. ادي رفقائك على الطريق، ما تحزنش. انت مستوحش ليه؟ مشي قبلك النبي على الطريق ده والانبياء والرسل مشوا على الطريق ده، ادي الرفيق اللي يؤنسه. فتذكر هؤلاء الرفقاء. ايه كمان؟ الشهداء رفقائك على الطريق، الصالحون رفقائك على الطريق، ها، والصديقون رفقائك على الطريق. مش هم دول ربنا انعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. الله اكبر. فانا عايز اقول لك وانت في الطريق لا تستوحش ان وجدت نفسك وحدك او مع قله من اخوانك، وتذكر ان لك رفقه طيبه من الانبياء والرسل، من الصديقين، من الشهداء، من الصالحين، ساروا على هذا الطريق، فاثبت حتى تصل اليهم. اثبت. هتتعب شويه؟ لازم تتعب. هي الجنه رخيصه؟ هو النعيم الابدي رخيص؟ جوار الرب رخيص؟ ان تجاور النبي محمدا رخيص؟ لا طبعا، لا طبعا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يبقى لازم تتعب شوية عشان ترتاح هناك. والله يا جماعة، والله لا راحة في الدنيا. إن رمت الراحة في الدنيا إذا أنت تبحث عن سراب. ما فيش راحة في الدنيا لأنها دنيا من الدناءة والحقارة، بدار اختبار وابتلاء وامتحان. يبقى الراحة فين؟ عندما تضع أحد قدميك في جنة الله، دي الراحة. فاوعى تغبن بقى في الدنيا وتضيع، لازم تحط رجليك في الجنة وانت في الدنيا. ابن القيم قال الكلام ده، إن في الدنيا جنتان من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فين الجنة دي؟ الطريق اللي انت عليه ده، الصراط المستقيم، ادي جنة الدنيا. الإيمان، التوحيد، دي الجنة. إن حطيت رجلك فيها هتحطها في الجنة إن شاء الله. بس تثبت حتى الموت، تثبت حتى الموت. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق حتى الممات، اللهم أمين، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين، اللهم أمين. نبه الله سبحانه وتعالى على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سورة النساء 69. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين أنعم الله عليهم، الصراط الذين أنعمتهم إلى آخره. طيب، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا. الله، ده الكلام ده كبير أوي يا جماعة والله. فإنهم هم الأقلون قدرا، وإن كانوا الأكثرين عددا. يا الله فعلا، لأن الله تعالى قل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، واضح مش بكثرة الأعداد. دي الجملة دي تعلم، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا، كما قال بعض السلف عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم، حاول توصل لهم، وغض الطرف عمن سواهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. الله اوعى تطمع في غيرك، اطمع في ربك فقط حتى تصل. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، يعني أهل الباطل دول عايزين يوقفوك يعطلوك، اوعى تلتفت، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. وقد ضربت لذلك مثلين، لكن ابن القيم رحمه الله، وقد ضربت لذلك مثلين فليكون منك على بال. المثال الأول بيضرب لك مثالين مهمين جدا، عايزك تحطهم دايما نصب عينيك وأنت تسير على هذا الطريق. المثال الأول يقول رجل خرج من بيته إلى الصلاة، رايح يصلي، جاء من البيت رايح فين؟ يصلي، لا يريد غيرها، خارج للصلاة فقط، فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس، وما أكثره ماشي، فألقى عليه كلاما يؤذيه، قال له كلام يؤذيه ويتعبه ويضايقه، فوقف ورد عليه وتماسك، راح وقف له رد عليه كلام، مسكوا في بعض، مسكوا فين؟ في بعض، اتخانقوا يعني، اتشاجروا، بقى في مشكل الآن، مسكوا في بعض، خلي بالك. فربما كان شيطان الإنس أقوى منه، ممكن للتاني القوي يدبز معي يروح كسره مثلا، ايه أنيس واحد ما شاء الله عليه بودي جارد يروح طخ خبطه يروح مكسره، ادي واحد. طيب فهيقهره ويمنعه، فهيأخره على ايه؟ بل هيضيع عليه الصلاة، ضاعت الصلاة، اتأخر عن الصلاة. طيب وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنس، ممكن أنت اللي قوي مثلا، ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول وكمال إدراك الجماعة، ممكن تنشغل حتى ما تلاقيش كنت الأول بتصلي الصف الأول، مش هتصلي الصف الأول وما تدركش الجماعة كمان، ماشي كده. يقول فإن التفت إليه أطمعه في نفسه، وربما فطرت عزيمته، فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي بقدر التفاته أو أكثر، فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده وخاف فوت الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه ما شاء. الأسلم يعمل إيه؟ أنا راح أصلي، اترك ده وامشي، روح صلي عشان ما تفتكش الصلاة، تسلم. يا ده مثال مهم جدا، يمكن ده واقعي جدا في حياتنا كلنا، احيانا كده انت جاي تصلي واحد ينقل لك مثلا غيبه او نميمه او ما شابه ذلك، تقعد انت بقى تغلف نفسك وتاخد ازاي ومنين طب احكي له، استنى لا اكمل القصه، ضاعت الصلاه، او فاتتك تكبيره الاحرام، او الى اخره. انما لو انت مشيت على طول تدرك او ما تدركش؟ تدرك. طيب هيضرب لك مثال ثاني مهم جدا برضو. المثال الثاني الظبي أشد سعيا من الكلب، عارفين الظبي طبعا الغزال الصغير ده الحلو ده، في غزلان عندكم هنا كتير في الطرقات، اه والله في غزلان، تبص قوي مش مصدق. بيقول لك الظبي أشد سعيا من الكلب، يعني أسرع، ولكنه إذا أحس به التفت إليه سيضعف سعيه، الغزال يا جماعة طول ما بيجري مش ممكن الكلب يحصله أو الأسد، مش ممكن. إمتى يحصله؟ لما الغزال الخايب يبص ورا منه، شوفه بيجري ورا بس يخاف يكش رجليه تخبط في بعضها، تلاقيه يروح مايل ويروح جايبه. إنما طول ما هو منطلق مع الريح مش ممكن يحصله، صح؟ شوف انت كده بيجيبوا لك عالم الحيوان ساعات ويجيب لك الاسد ابن الايه وبيجري ورا الغزال. الغزال طاير مش ممكن يحصله، ولكن يروح يجيب لك الغزال كده يلتفت بس، لو التفت شكرا ضاع التاكل. فاوعى تبص ورا منك بقى، انظر امامك ولا تلتفت، عشان دي كلها معوقات. يقول فيدركه الكلب فيأخذه. والقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد. نفسك أنت متضايق من الوحشة دي لوحدك، طيب شوف الأنبياء والرسل، أدي رفقائك، شوف الشهداء، شوف الصالحون، شوف الصديقين، تزول عنك الوحشة إن شاء الله تعالى. ويحث على السير والتشمير للحق بهم. وهذه إحدى الفوائد، يبقى أول فايدة من الفوائد انك دايما تتذكر الرفيق اللي سبقوك، تنطلق وتسعى عشان تصل اليه، ادي واحد. وهذه احدى الفوائد في دعاء القنوت، اللهم اهدني في من هديت، ادي اول فايدة. ان انت بتطلب من ربك ينعم عليك بالهداية كما انعم على هؤلاء الانبياء والرسل والى اخره، ادي معاك في الطريق اول فايدة اهو، يبقى بتزول عنك الوحش. الفايدة الثانية أنه توسل إلى الله عز وجل بنعمه وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية، أي قد أنعمت بالهداية على من هديت وكان ذلك نعمة منك، فاجعل لي نصيبا من هذه النعمة واجعلني واحدا من هؤلاء المنعم عليهم. فهو توسل إلى الله بإحسانه. الفائدة الثالثة كما يقول السائل الكريم، تصدق علي في جملة من تصدقت عليهم، وعلمني في جملة من علمته، وأحسن إلي في جملة من شملته بإحسانك. فده قولك اهدني في من هديت. نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وبعبوديته. ونختم بهذه المسألة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب، يعني أعظم مطلب أن تطلب من ربك أن يهديك إلى الصراط المستقيم، ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، إزاي أسأله الصراط المستقيم، بأمرين: التوسل بأسمائه وصفاته، الثاني العبودية، الثاني إيه؟ العبودية. وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء أبدا. إن حققت الوسيلتين دعائك مستجاب، دعائك مستجاب. ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثين الإثم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد والترمذي، حديث عبد الله بن بريدة رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أو كما قال النبي. قال الترمذي: حديث صحيح. فهذا توسل إلى الله تعالى بتوحيده وشهادة الداعي له بالوحدانية وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته، وفي رواية عنه: والسيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد، وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده. وقال سعيد بن جبير هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله، وينفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله ولم يقل له كفوا أحد. وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة والتوسل بالإيمان بذلك والشهادة به هو الاسم الأعظم. الحديث الثاني حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال، أي قال النبي: لقد سأل الله باسمه الأعظم. فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته، وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين، وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب، وهو الهداية بعد الوسيلتين، فالداعي به حقيق بالإجابة. فأنت تقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. شوف التوسل بأسماء الله وصفات، إياك نعبد أو العبادة هي الوسيلة الثانية، وإياك نستعين، وبعد كده تقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. فجاء الدعاء بعد الوسيلتين، وذلك في الحديث: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. يقول ابن القيم رحمه الله: ونظير هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل، رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس، كان النبي يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. متفق عليه. فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته له، ثم سأله المغفرة. يبقى أنا عندي كم وسيلة لاستجابة الدعاء؟ وسيلتان: توسل بأسماء الله وصفاته، الثاني العبودية، بعدها يستجاب الدعاء بعد الوسيلتين كما جاء في سورة الفاتحة. بهذا القدر نكتفي، فقد وصلنا إلى مسألة هامة بعنوان فاتحة التوحيد. فاتحة التوحيد أي اشتمال هذه السورة العظيمة على التوحيد بأنواعه. إن قدر بقاء وكان اللقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.